بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا ذكرنا مسائل وأحكام تتعلق بالآيات في شأن عدة النساء، فمن يذكر آخر ما تحدثنا عنه؟ نعم، متى تبدأ العدة؟ وقت الوفاة والطلاق أيضا أو الطلاق. طيب، ومن الأحكام؟ نعم يا بعض، ماذا؟ طيب، هذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، ليس لها نفقة ولا سكنى، بقي المطلقة. إذا كان الطلاق رجعيا لها النفقة والسكنى، وليس له أن يخرجها من بيته، وليس لها أن تخرج. وإذا كان الطلاق بائنا فليس لها نفقة ولا سكنى. طيب، نكمل ما بقي من أحكام ومسائل تتعلق بعدة النساء. من المسائل مكان المعتدة، أين المكان الذي تعتد فيه، وما هو البيت الذي تلازمه، هل هو بيت زوجها أم في أي مكان شاءت؟ قولان لأهل العلم، أرجحهما وأقربهما إلى الصواب، أنها تعتد حيث شاءت ولا يلزمها العدة في بيت زوجها، وقد صح هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، أن لها أن تعتد حيث شاءت، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه الآية ليس فيها ذكر السكنى أو البيت الذي تلازمه ولا النفقة. وأما ما ورد من حديث فريعة: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فليس بصحيح. من مسائل العدة أو المعتدات، هل للمعتدة أن تخرج من بيتها لحاجة الجواب نعم، يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها لحاجة، دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، أي أن تقطع، فزجرها رجل أن تخرج لأنها تعتد في أيام عدتها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة وذلك للحاجة، فيجوز لها أن تخرج لحاجتها في النهار ولضرورتها في الليل، تخرج في النهار لحاجة وفي الليل لضرورة، وتلزم المكان الذي تعتد فيه. من المسائل المتعلقة بعدة النساء الإحداد. ما هو الإحداد؟ الإحداد لغة هو المنع، وشرعا هو ترك ما يجب اجتنابه من زينة وطيب وكحل للمعتدة عن الوفاة، المعتدة عن الوفاة أي المتوفى عنها زوجها، هذا الإحداد يكون للمتوفى عنها زوجها، تترك الزينة فلا تتزين ولا تظهر شيئا من ذلك رغبة في النكاح أو طلبا للزواج، والحكمة من ذلك كما بين أهل العلم إكرام حق الزوج المتوفى، إكرامه وإظهار الأسف على فراقه وموته، وهذا فيه المراعاة لحق الزوج وكذا ما يحصل لأولياء الميت. ولماذا خص الإحداد بالمتوفى عنها زوجها دون المطلقة، يعني التي توفي عنها زوجها تترك الزينة، وأما المطلقة فلا يلزمها ذلك؟ ذكر أهل العلم حكمة في ذلك، وهي أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه، فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لأن الزوج ميت، بخلاف المطلقة فإنها لما كان الزوج حيا أو الرجل حيا وجد لها ما يمنعها من ذلك، بخلاف الميت فإنه ليس هناك ما يمنعها من هذا الأمر، فغلظ الأمر في حق المتوفى عنها زوجها دون غيرها. ما حكم هذا الإحداد؟ ما حكم هذا الإحداد؟ ترك الزينة وجميع ما ينبغي اجتنابه للمرأة المتوفى عنها زوجها ما حكمه؟ دلت الأدلة الكثيرة على وجوب إحداد الزوجة على زوجها، ومدة ذلك الإحداد مدة العدة 4 أشهر و10، وقد نقل أهل العلم الإجماع في هذه المسألة على أن المرأة تحد وجوبا على الزوج 4 أشهر و10. دليل ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وهل للمرأة أن تحد على الميت من أقاربها غير الزوج؟ وإذا كان الأمر جائزا فكم تحد؟ الجواب: لا يجب. تأمل هنا كلمة لا يجب. لا يجب على المرأة أن تحد على غير الزوج ولو كان قريبا، أخا أو أبا أو ابنا أو نحو ذلك، لا يجب عليها أن تحد على غير الزوج، ولكن يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك ولا يجب. وفرق بين يجب ويجوز. ويحرم عليها أن تحد على غير الزوج ولو كان أبا أو أخا أو ابنا فوق 3 ليال، إنما لها الإحداد لمدة 3 ليال دون زيادة. الدليل على أنه لا يجوز لها أن تحد على غير الزوج أكثر من 3 ليال الحديث السابق: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. فالشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل أن تحد فوق 3 ليال، يعني لها 3 ليال فما دونها، الإحداد يكون ب3 ليال فما دونها، والزيادة محرمة إلا في حق الزوج 4 أشهر و10. وأما كون ذلك لا يجب عليها وإنما يجوز فللبراءة الأصلية، لأنه لم يرد دليل يلزم المرأة التي توفي عنها قريبها أن تحد، وإنما جوز لها ذلك. ومع هذا لو طلب منها زوجها التزين لحاجته فليس لها أن تمنع بالاتفاق، ليس لها أن تمنع بالاتفاق. بقي من المسائل وهي الأخيرة: هل على المطلقة إحداد؟ أشرنا إلى ذلك قبل قليل، ولكن يفصل أكثر إلى 3 نقاط. الأولى: أن المطلقة قبل الدخول عليها لا إحداد عليها بالاتفاق. الثانية أن المطلقة طلاقا رجعيا، لماذا ذكرنا أن المطلقة قبل الدخول عليها أي بعد العقد وقبل الدخول عليها لا إحداد عليها بالاتفاق؟ لأن العدة منتفية عنها، ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا كان الأمر كذلك فالإحداد من باب أولى. الثانية المطلقة طلاقا رجعيا، فهذه لا إحداد عليها إذا طلقت طلاقا رجعيا بالاتفاق، لأنها لا تزال زوجة لهذا الزوج وليس لها أن تمنع شيئا من تلك الزينة، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقد يحدث أمر بوجود الزينة من المرأة لزوجها وهو الاتفاق والمعاشرة. الثالثة المطلقة طلاقا بائنا، هذه مسألة ورد فيها الخلاف، والصحيح في ذلك أنها لا إحداد عليها، لا إحداد عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في أحاديث صحيحة وثابتة عنه أنه قيد ذلك بالميت، على ميت، إلا على ميت 4 أشهر و10. وهذا التخصيص يخرج ما كان غير ميت ممن طلق، وذلك لوجود الفرق بين المتوفى عنها زوجها والمطلقة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من الأحكام المتعلقة بعدة النساء أو ما يجب على المرأة في تلك العدة، عدة المتوفى عنها زوجها. ذكرنا الإحداد، الإحداد فيها، فمن يذكر بعضا مما مر ذكره؟ نعم، يكون الإحداد للمتوفى عنها زوجها، وفي العدة ليس لها نفقة ولا سكنى واجبة يعني. نعم، تفضل. وشرعا أحسنت، الإحداد هو ترك ما يجب على المرأة اجتنابه، على المرأة المتوفى عنها زوجها، من الزينة ونحو ذلك. طيب، نعم، ليس هناك مكان معين يجب على المعتدة أن تعتد فيه، لأنه لم يذكر في الآية الكريمة ولم يأتي دليل صحيح يدل على إيجاب الاعتداد في بيت الزوج. وأما حديث فريعة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فهو لم يصح كما قرر ذلك أهل الحديث.
نعم،
إحداد هل على المطلقة إحداد أم لا؟ فما الجواب؟ ليس عليها إحداد، سواء كانت مطلقة قبل الدخول بها أو مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا. طيب، نضيف إلى ما سبق، ما هي الأشياء التي تجتنبها المرأة في إحدادها؟ ما هي الأشياء التي تجتنبها المرأة المتوفى عنها زوجها حال الإحداد؟ هناك عدة أمور مبينة في النصوص الشرعية. أول ذلك الكحل، نهيت المرأة المتوفى عنها زوجها أن تكتحل في حال العدة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. بمعنى أن المرأة في زمن الجاهلية كانت تعتد سنة كاملة، ثم إذا مر العام تأخذ بعرة وترمي بها الكلب الذي يمر بها، إشارة إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون عليها من البعرة، إلى أن ما كان عليها من إحداد أهون عليها من البعرة، وذلك لكبر حق الزوج عليها وعظمه. فكأنها تقول: إن حق زوجي أكبر بكثير مما صنعته، يعني من سنة كاملة. وقيل أيضا في معنى أنها ترمي بالبعرة ولسان حالها يقول: لا أعاد الله هذا، لا أعاد الله هذا. فإذا كانت المرأة في الجاهلية تمكث في سنة كاملة وهي في إحداد، وقد كانت أيضا إذا توفي عنها زوجها تدخل حفشا، يعني البيت السيء مدخله، ولبست شر ثيابها، إلى آخر ما ورد في شأن المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها. فمعنى ذلك على المسلمة إذا توفي عنها زوجها أن تصبر على الإحداد 4 أشهر وعشرة، فذلك أخف وأيسر وأهون كما أمر الله عز وجل، لأنها مدة يسيرة بالنسبة لما كان تصنعه النساء في زمن الجاهلية. فالكحل مما يجب على المرأة اجتنابه، وإن احتاجت إليه للتداوي فلا، وإن احتاجت إليه للتداوي فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له في شأن تلك المرأة أنها اشتكت عينها، يعني تريد أن تكتحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك ولم يأذن. وهناك مواد أخرى مباحة للتداوي إذا أصيبت العين بشيء من دون الكحل، الذي هو يعد مظهرا من مظاهر الزينة، مظهرا من مظاهر الزينة قبل أن يكون دواء وعلاجا. فهناك القطر والمراهم ونحو ذلك، هذه أدوية مباحة إذا اشتكت المرأة ذلك. أما الكحل فالأصل فيه الزينة. الأمر الثاني مما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها اجتنابه في حال العدة الطيب، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب، لا نكتحل ولا نتطيب. وهذا أمر نقل بعض أهل العلم الاتفاق عليه عند من قال بوجوب الإحداد، فلا تمس المرأة المتوفى عنها زوجها في حال عدتها طيبا. ويدخل في الطيب المسك والكافور وجميع أنواع الطيب، ومن ذلك البخور أيضا والأدهان المطيبة، بعض الدهون تكون فيها رائحة طيب، هذه أيضا مما لا يجوز للمرأة أن تدهن به، المرأة الحادة التي تحد على زوجها. أما الأدهان التي ليس فيها طيب، ليست مطيبة، فهذا لا شيء فيه، فإذا ادهنت بزيت أو دهن أو نحو ذلك مما لا طيب فيه ولا رائحة فيه من الطيب، فذلك جائز ومباح. أما الممنوع منه فذلك الطيب الذي يشمل كل نوع من أنواعه. طيب، وبقي أيضا اهدوا يا أخوان اهدوا، يعني طيب إذا حصل مثل هذا الأمر واحد يقوم من دون ما ترفع صوتكم يصيح واحد من هنا تسكتوه ما سيسكت، لكن يقوم واحد ينتدب يأخذه ويمشي. طيب، الأمر الثالث مما يجب على المرأة اجتنابه في حال الإحداد الزينة، والزينة أمر مطلوب اجتنابها بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها في حال عدتها. والزينة تشمل عدة أمور. الأمر الأول الخضاب، هذا نوع زينة. الحناء، النقوش التي تنقش المرأة في نفسها. المواد التي تستخدمها للتجميل، هذه كلها داخلة في الزينة. ويشمل أيضا لفظ الزينة الثياب المزينة التي تدعو إلى نكاحها، وقد نهيت المرأة عن لبس الثوب المصبوغ لما ثبت في حديث أم عطية رضي الله عنها السابق ذكره، وفيه: ولا نلبس ثوبا مصبوغا، لأن الثياب المصبوغة هذه أيضا مما يدعو إلى النكاح والزواج ونحو ذلك، فيحرم على المرأة لبس هذه الأنواع من الزينة، سواء كانت الزينة في نفسها أي تعمل بعض الأشياء في جسدها أو تلبسه. ومن تلك الملابس التي تعد أنها زينة، وليس معنى ذلك أن تلبس ثوبا أسود كالحا، يظن بذلك أنه هو اللباس الشرعي للمعتدة، هذا خطأ، بل يعد ذلك اعتقاد ذلك من سنن الجاهلية. تلبس أي ثوب من الثياب التي ليست بزينة وإن لم يكن أسود، أما اعتقاد الأسود هو الثوب الذي ليس للمرأة سواه في حال إحدادها وعدتها، فهذا ليس بصحيح. الأمر الرابع وبه نختم، الحلي مما يجب على المرأة الحادة والمعتدة اجتنابه هو الحلي، والحلي يشمل الخاتم والعقد ونحو ذلك مما تلبسه المرأة من الذهب، وكذلك أيضا الفضة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحلي يطلق على الذهب وعلى الفضة، وقد ورد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. وهذا لفظ الحلي يشمل الذهب والفضة، لأن كليهما يدلان على الزينة وعلى التجميل والتحسين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق الأشياء التي يجب على الحادة والمعتدة اجتنابها في حال الإحداد وفي حال العدة، والمراد بالمعتدة المرأة المتوفى عنها زوجها. فما هي هذه الأشياء؟ نعم، أليش الكحل، ما الدليل؟ ماذا فيه؟ ولا نكتحل، كنا ننهى عن كذا ولا نكتحل أيضا. وكل من أوجب الإحداد ذكر هذا الأمر في شأن المرأة أن الكحل ممنوع منه، فإذا اشتكت المرأة ذلك أحسن. نعم، هذا هو الصحيح، أنها إذا اشتكت عينها ليس لها أن تكتحل، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا، ولأن الأصل في الكحل هو الزينة، لكن لها أن تأخذ بأدوية أخرى مباحة كما هي ميسرة في هذه الأزمنة المتأخرة من مراهم وقطر ونحو ذلك. طيب، كيف كان حال المرأة الحادة في زمن الجاهلية يا أنور يوسف؟ كيف؟
تعتد وتحد سنة كاملة، كيف كان ذلك؟ تنظر شر البيوت وأسوأها فتدخل فيه، أسوأها وأضيقها تدخل فيه، ثم وتلبس شر ثيابها، حتى يمر عليها عام كامل. هذا هو الأمر الثاني من الأشياء التي يجب اجتنابها. نعم، عدم الزينة، يعني اجتناب الزينة، وهذا أمر واجب على المرأة الحادة. والزينة أنواع، الزينة أنواع، ما يكون في نفسها في جسدها من خضاب أو نقوش أو حناء أو غير ذلك، أو أدوات من تلك الأدوات التجميل. ومن الزينة أيضا لبس الثياب المعصفرة المزينة التي تدعو إلى النكاح والزواج. ومن هذه الأشياء التي تجتنبها المرأة يا عبد الرؤوف الحلي، وهذا لحديث ماذا فيه؟ ولا الحلي في الحديث. طيب، ومن الأشياء أيضا الطيب، تلك هي الأشياء التي يجب اجتنابها. نذكر الآن فوائد مستنبطة من الآيات التي ورد فيها النسخ في شأن عدة النساء. بعد أن ذكرنا ما يتعلق بهذه الآيات من مسائل وأحكام في العدة وفي الإحداد، الفائدة الأولى أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت، لقول الله سبحانه وتعالى: ويذرون أزواجا. وهذه الزوجية تستمر ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، فتصير زوجة للرجل الأخير. ولذا وصف الله عز وجل المرأة بعد موت زوجها بأنها زوجة، ويذرون أزواجا. وما دامت في عدتها أيضا فهي لا تزال زوجة. ومن الأحكام التي تتعلق بذلك أنه مما يدل على أن زوجيتها باقية أنه يجوز لها أن تغسله إذا مات، ولو أن الزوجية انتهت بموت الزوج لما ذكر الله عز وجل قوله ويذرون، يتركون أزواجا، ولما جاز للمرأة أن تغسل زوجها إذا دعت إلى ذلك الحاجة. ولذا نجد أن المرأة تظل زوجة للشخص في الآخرة ما دامت لم تتزوج، ما دامت لم تتزوج، لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر إلحاق الذرية والأزواج بهؤلاء الرجال، يلحق الله عز وجل الذرية والأزواج. وأما إذا تزوجت فإنها تكون للرجل الأخير وتنتفي الزوجية الأولى. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح أمهات المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وهذا يدل على أن زوجيتهن مستمرة إلى الدار الآخرة، في الدار الآخرة لا يزلن أزواجا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن المسؤول عن النساء هم الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله: فلا جناح عليكم. وقد جعل الله عز وجل للرجال درجة أعلى من درجة النساء، فقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وجعل القوام للرجال دون النساء، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فهذا هو الأمر الذي ذكره الله عز وجل، ويصير الرجال مسؤولين عن النساء وعن تصرفاتهن، فهن إما أن يكن أمهات أو أخوات أو زوجات أو بنات، يكن مثل هذه فيكون عليه حق تجاههن ومسؤولية نحوهن. الفائدة الثالثة أن على الرجال الإثم، إذا وقع من المرأة من البنت ممن يستطيع منعها من المنكر أو المحرم أو الفسق أو الفجور أو المعاصي، ممن كانت له مسؤولية عليهم، كأن تكون بنتا أو زوجة أو نحو ذلك، إذا لم يمنعها من المنكر فهو آثم، لأن له قدرة على منعها من المنكر. والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولا يسأل الرجل عن رعيته إلا فيما كان أمانة، فيما كان يحصل من ورائه الإثم ويعاقب على تضييع تلك المسؤولية أو تضييع تلك الأمانة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع. كل هذا يدل على أن المسؤولية قائمة، وأن الإثم يقع على المسؤول عن النساء، على البنات، على الزوجات. فيما كانت لك من قدرة فإنه لا ينبغي التفريط في هذه المسؤولية خشية الوقوع في الإثم. وهنا قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يدل على أن من كانت له أحقية في إنكار ذلك المنكر فإنه يجب عليه أن ينكره. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.